أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل لفصل في الإمامة، وذكرنا قوله: إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد، ولا تصح إمامة المرأة للرجل. دل وقفنا عليه في الحديث السابق، إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه، اختلف العلماء في الأركان والشروط في الصلاة، فهنا لو أن الإمام ترك ركنا أو ترك شرطا، الركن داخل في العمل، الشرط خارج عن العمل، فإذا ترك ركنا من الأركان معتقدا أن صلاته صحيحة بذلك، مقلدا إماما من الأئمة في ذلك، المأموم يعتقد أن من ترك هذا الركن تبطل صلاته، أو من ترك هذا الشرط تبطل صلاته، فيقول هنا صحت صلاة الإمام لأنه مقلد لإمامه. الذي يصلي خلفه يعتقد بطلان الصلاة بذلك، يقول بطلت صلاته. هنا الأركان والشروط اختلف العلماء فيها، فالبعض يذكر شيئا هو ركن في الصلاة، والشيء الواضح جدا اللي هي قراءة فاتحة الكتاب، قراءة فاتحة الكتاب، فعند الأحناف إنه قراءة القرآن واجبة، لكن مش شرط أنها فاتحة الكتاب. عند المالكية قول فيها أنه لابد من قراءة فاتحة الكتاب، أنها واجبة، ولكن فين قراءة فاتحة الكتاب؟ قالوا في الصلاة كلها على قول، وقول آخر في الصلاة في الركعات جميعها. عند الشافعية أنه يلزم قراءة فاتحة الكتاب على الإمام وعلى المأموم. عند الحنابلة أنه الواجب على الإمام في الصلاة الجهرية والمأموم في الصلاة السرية، يقرأ المأموم يجب عليه، الإمام واجب عليه في الاثنين سرية وجهرية، المأموم الواجب عليه القراءة في الصلاة السرية. فهنا اختلفوا في أمر إذا ترك الإمام قراءة الفاتحة، علم المأموم أن الإمام لم يقرأ الفاتحة، مجتهدا أو مقلدا للأحناف أنه يجوز يقرأ أي سورة غير سورة الفاتحة أو يقرأ الفاتحة. فإذا صلى خلفه يعتقد أنه تارك لركن من الأركان، تارك لفاتحة الكتاب، هل تصح صلاة المأموم؟ الراجح أنه طالما المسألة مسألة فيها خلاف، وأنت تعرف الدليل، وأنت قرأت فاتحة الكتاب، الراجح صحة صلاتك، الراجح صحة صلاته، لأنك بتجتهد وتقول أن صلاة الإمام صحيحة على مذهبه، على ما اختاره، لأنه مقلد لإمامه، فعلى ذلك من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فهو إمام ونقول صلاته هو صحيحة لأنه متأول في ذلك ومجتهد في ذلك أو مقلد لإمامه في ذلك، فعلى ذلك الراجح أنه لا يلزم المأموم الإعادة طالما أنه أتى بهذا الركن أو أتى بهذا الشرط. لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هو بيبني دي على المسألة السابقة، المسألة السابقة اختار هو أن الإمام إذا ترك ركنا أو شرطا يعتقد المأموم بطلان الصلاة بترك هذا الركن أو هذا الشرط، يبقى الإمام صلاته صحيحة، المأموم يلزمه الإعادة. طب يلزمه الإعادة، ينكر على الإمام ويقول له ليه ما أتيتش بهذا الشيء، يلزمك أن تأتي به؟ يقول لا، لا تنكر عليه، لا تنكر عليه، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني اجتهد العلماء في الشيء فوصلوا إلى أمر معين فيه وهذا مقلد ليس عالما مجتهدا، حتى تنكر عليه سيقول إنه مقلد للإمام الفلاني في ذلك. لكن هنا الإنسان المسلم يبين الدليل في المسألة، إذا كان الدليل دليلا واضحا من كتاب أو من سنة يبين هذا الدليل، لعل هذا يعرف الأمر فيحسن صلاته ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصل الأمر إلى التناحر والاقتتال في الخلاف في المسائل الاجتهادية. ولذلك هنا بيقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد طالما أنها مسألة اجتهادية بين العلماء، وهو تبنى قولا معينا مقلدا فيه الإمام فيه، يبقى على ذلك لا إنكار، ولكن النص ينصح في الشيء والله الدليل يدل على كذا من غير ما يصل الأمر للمشاجرة وعلو الصوت. لا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل. طيب لو وجد بقى الدليل، هنا الدليل الواضح في المسألة يلزم الجميع أن يأخذوا بهذا الدليل. قال ولو قلنا المصيب واحد، ولو قلنا لأنه في مسائل الاختلاف اختلف العلماء هل كل مجتهد مصيب ولا المصيب واحد والآخر معذور، فعلى قولين قول إنه كل مجتهد مصيب، اجتهد فأداه اجتهاده إلى كذا فهو مصيب عند نفسه والآخر كذلك. القول الآخر أن المصيب واحد، فهذا اجتهد وأصاب وذاك اجتهد وأخطأ، المجتهد المخطئ له أجر، المجتهد المصيب له أجران. ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا حكم القاضي فاجتهد فأخطأ فله أجر، اجتهد فأصاب فله أجرا. لكن أيضا اللي يقول إنه لا مانع من أن يجتهد هذا وهذا يكون هذا مصيبا ويكون هذا مصيبة، يحتدون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يصلون العصر إلا في بني قريظة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فالبعض ظن أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يصلوا العصر هنالك في بني قريظة، والبعض الآخر فهموا أنه لا ده ما يصدش الصلاة كصلاة، ده المقصود أن احنا نجاهد وأن احنا نسرع للجهاد، طب نصلي بسرعة ونروح ندرك هنالك. فالبعض صلى في مكانه وراح أدرك هنالك، والبعض الآخر أخذ بالنص الحرفي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وراح صلى العصر هنالك في بني قريظة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على أحد الفريقين، ده مما احتد به من قال إنه إذا اجتهد المجتهد فوصل إلى أمر معين فهو مصيب والآخر خلفه فهو مصيب. الآخرون قالوا الحق واحد، ولا يعقل أن يجتهد مجتهد ويقول في مسألة هذا حلال ويجتهد الثاني ويقول هذا حرام ونقول هي حلال وهي حرام في الوقت نفسه، هذا تعارض، فعلى ذلك المصيب واحد. فهنا بيقول لك لو قلنا بهذا القول إن المصيب واحد مع ذلك لا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم وجود النص القاطع في المسألة بأنه الصواب فيها كذا، يبقى لا إنكار فيها، ولكن النص في ذلك. لا تصح إمامة المرأة بالرجل، لا تصح إمامة المرأة بالرجل. هنا عليه جماهير أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها أن تكون إمامة للرجل، وإن كان يعني في قول من الأقوال بأنه يجوز للمرأة أن تأم الرجل، واللي يقول بذلك يحتاج بحديث أم ورقة، ويمكن أشرنا إليه قبل ذلك، الحديث رواه أبو داود عن أم ورقة نفسها بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له قلت يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة. قال قري في بيتي، يعني المرأة حبت نتخر المجاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فقالت لعل الله يرزقني الشهادة، والله عز وجل علم من نيتها الصدق والنبي صلى الله عليه وسلم علم من نيتها الصدق. فلما قالت قال لها صلى الله عليه وسلم قري في بيتك، خليك قاعدة في بيتك، فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. يبقى هنا وحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، خليك في بيتك والله يرزقك الشهادة. فكانت تسمى الشهيدة، أم ورقة هذه كانت تسمى الشهيدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك، قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة. وكانت قد قرأت القرآن، قرأت القرآن زي ما ذكرنا قبل ذلك، كلمة قرأت تيجي هنا بمعنى حفظت القرآن. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنة، فأذن لها صلى الله عليه وسلم، وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية، يعني هنا هذه المرأة الفاضلة كانت تحفظ القرآن، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في بيتها وأن يؤذن في بيتها، والظاهر أنه لم يكن في بيتها من يصلح للأذان، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لها من يؤذن لها في بيتها، فكانت هي إمامة لأهل بيتها. فهنا لو كان في أهل بيتها من يصلح للأذان لا كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يؤذن، وما أرسل إليها صلى الله عليه وسلم من يؤذن لها. ففي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، فكأنها تؤم النساء في دارها أو الصغار في دارها مثلا. الغرض أن هنا هذه المرأة الفاضلة كانت قد دبرت غلاما وجارية، دبرت معنى أعتقتهما عن دبر، أنه أما موتي بأنت عتيق يبقى أنت عتيق، يعني كأن وصيتها لما تموتي يبقى الاثنين دول يعتقان. فكأن الغلام والجارية استعجل موتها، يعني ان انت نحن نعتق لما انت تموتي، طب تموتي بقى بدري، فراحوا جايين قتلوا المرأة، قتلوا المرأة فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب، يعني خنقوها بقطيفة وماتت. ده كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعمر بن الخطاب قام في الناس وقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما، وفعلا قبضوا عليهم وذهبوا بهم إلى عمر رضي الله عنه، فأمر بهما فصلب، فكان أول مصلوب بالمدينة. فأمر عمر رضي الله عنه بصلب الاثنين اللي قتل هذه المرأة الفاضلة رضي الله عنه. الغرض أنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تأم أهل دارها، كانت إمامة لأهل دارها. فأخذ منه بعض العلماء زي أبو ثور وزي المزني من الشافعية وزي ابن جرير الطبري أنه يجوز للمرأة أن تأم بأهل دارها حتى ولو كان فيهم رجال، لكن جماهير أهل العلم أبوا ذلك، قالوا لا، لا تصلح المرأة أن تكون إمامة. لو كانت هي تأم أهل دارها يبقى ضروري أهل الدار كانوا نساء أو كانوا صغارا لا يصلحون، أو فيهم كبار من الرجال ولكن عقولهم لا تصلح أن يكونوا أئمة يأمون في الصلاة، لكن مرأة أم الرجال هذا لم يحدث، وكان أولى أمهات المؤمنين يأمون بالناس، وكان فيهم من يحفظ القرآن كالسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولم يحدث هذا الشيء، بل كانت عائشة تقدم غلامها زكوان يصلي بها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالغرض جماهير العلماء قالوا أنه لا يصلح أن تكون المرأة إمامة للرجال، وإنما تكون إمامة للنساء فقط. فهنا القصة فيها بيان جواز أن تأم المرأة أهل دارها إذا كان أهل الدار من النساء. بيقول لنا هنا: لا تصح إمامة المرأة بالرجل ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، يقصد المميز اللي ذكرنا قبل كده عند الحنابلة، يقول لك عدى السبع سنوات، جاوز السبع السنوات، هذا المميز. عند الشافعية المميز اللي هو يفهم التكاليف، يفهم التكاليف ولا يشترطون له سنا معينة، يعني ممكن يكون عنده 7 سنين 8 سنين 9 سنين ويكون لسه ما يفهمش حاجة ولا يدرك شيئا، فعلى ذلك لا يكون هذا عايز يميز بين الخطأ والصواب، يميز بين الأمور، يميز العورات. يبقى هنا لما يصل لدرجة يفهم بها العبادات، يفهم بها التكليف، يبقى هذا المميز. ده الاختيار بتاع الإمام النووي زي ما قدمنا ذكره في كلامنا في العمرة وفي الحج. هنا عند الحنبلة هيقولوا لا تجوز إمامة المميز بالبالغ، يعني يكون إماما للبالغ، يكون رجال ويأمهم طفل عنده 9 سنوات مثلا أو 10 سنوات، قالوا لا يأمهم. ده في الفريضة. طب في النافلة قالوا تصح إمامته في النافلة، تصح إمامته في النافلة، ويتصح إمامته في الفرض بمثله، يعني مجموعة أطفال في مدرسة مثلا وجاء عليهم وقت الظهر، فطلع صبي منهم عنده 10 سنوات صلى بهم جماعة بأطفال مثله، قالوا تصح هذه الصلاة، تصح. لكن هو يصلي مثلا وحضر أستاذ من الأساتذة يصلي وراءه، قال لا، ما تصحش هذه الصلاة، لا تصح بمثله، لكن ما يكونش هذا الكبير مأموما وراء هذا الصغير. ليه؟ قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود، لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. ولا شك أن هذا هو الأحوط في المسألة، أنه لا يتقدم الصبي المميز ولا غيره ليؤم الكبار، طالما أن فيه من يحفظ أو يحفظ من القرآن ما تصح به الصلاة، على ذلك يتقدم الكبير. فلا يؤتمن الصغير على ذلك، قد يكون الصغير على غير وضوء ويطلع يصلي بالناس وغير مكلف أصلا، فعلى ذلك لا يؤمن منه أن يصلي وهو فاقد لشروط الصلاة أو للطهارة فيصلي بالناس. لكن فرضنا أنه حصل هذا الشيء، هل تصح الصلاة ولا تبطل صلاة هذا الكبير الذي صلى وراءه؟ الحنابلة هنا بيقول إن هنفرق بين الفريضة والنافلة، إذا صلى بهم نافلة صلاة تراويح مثلا تصح الصلاة، الفريضة لا تصح. لكن جاء حديث عن عمرو بن سلمة رواه الإمام البخاري ورواه أبو داود وغيرهم، وفيه أنه أما بقومه، عمرو بن سلمة ففي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل. عمرو بن سلمة كان صبيا صغيرا، يعني سنه 7 سنوات 8 سنوات أو فوقها بيسير، كان يمر به وبقومه، قومه هو جرمي من جرم، فكان يمر بقومه أناس يذهبون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويمرون عليهم، فكانوا يسألون ما للناس، قال فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام، كان غلاما نبيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني قومه محدش فيهم فكر يحفظ اللي بيتقال، لكن القوم يمرون بهم وهو يسمع منهم قرآنا يحفظ اللي يقولونه، يمر ناس آخرون قادمين من عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرون قال لنا كذا وكذا وحفظنا كذا، يوم هو يحفظ من هؤلاء. يقول: فكنت أحفظ ذلك الكلام القرآن العظيم وكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. يعني كأن الأقوام من العرب كانوا يتلومون، يعني ينتظرون عايزين يسلموا، لكن نصبر شوي نشوف قومه هيعملوا معه إيه، لو انتصر يبقى على ذلك هذا على الحق ونتبعه. لغاية ما فتح الله عز وجل مكة، قال: فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. يبقى أبو عمرو بن سلمة ذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ورجع لقومه وأخبرهم أنه نبي حق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم. طيب هم لسه إسلامهم حديث ولا حافظين حاجة من القرآن، مين حيصلي بهم؟ قال عمرو: فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، كان هو أحفظ واحد فيهم لما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. قال: لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم. عنده كم سنة؟ قال: وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وأنا ابن 6 أو 7 سنين، عنده 6 سنوات 7 سنوات هو أم قومه. وكانت علي بردة، يعني هو مستصغرينه، لابس قماشة بردة، ثوبا عبارة عن قطعة قماش حطتها على جسدي، كنت إذا سجدت تقلصت عني، كأن هذه البردة كمان ما كانت سليمة، كان مشقوقة من ظهرها، فكان إذا سجدت تقلصت عنه فانكشفت مقعدته. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. يبقى هنا طفل صغير فرح بقميص أهدوه له رضي الله عنه. وكان إمام قومه حتى مات، من هذا السن 6 سنين أو 7 سنين لغاية ما توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، يعني من هذه القبيلة كان هو إمام هذه القبيلة لغاية ما توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث احتج به الشافعية على صحة صلاة الصبي المميز إماما بالكبار بالبالغين، قالوا في هذا الحديث فيه أنه أمهم وهو مميز، إنما أبى ذلك الجمهور وقالوا لا. وهذه القصة لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها لأنه لم يأمره بذلك، والصواب أنه هذا الأمر كان في وقت نزول الوحي، ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسكت الوحي عن شيء يكون خطأ في أمر صلاة جماعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي بقومه وكان في نعله صلى الله عليه وسلم أذى، نزل جبريل وأخبره إن في نعله أذى صلوات الله وسلامه عليه، فخلع نعله وهو في الصلاة، هل يترك هذا يأم قبيلة من المسلمين ويفضل يأمهم سنين طويلة من غير ما ينزل شيء من الوحي يخبر أن هذه الصلاة صلاة باطلة؟ فالصواب صحة هذه الصلاة. ولكن مع ذلك أيضا نقول إنه من كعمر بن سلمة، مين من الصبيان حيكون زي عمر بن سلمة؟ هذا الرجل قومه لم يحفظوا شيئا ولم يسألوا عما جاء من عند الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سأل وهو حافظ. من من الصغار يحفظ القرآن على بهذه الصورة؟ معناه أن الله عز وجل اختصه وجعل في قلبه إيمانا ونورا جعله يحفظ هذا القرآن حبا في هذا القرآن، فاستحق ذلك. ولا يقاس عليه غيره في إن نختار إماما للناس صبيا صغير، هنا يخشى من إمامة هذا أن يكون محدثا فيصلي بالناس وهو محدث، يستحي من الناس فيصلي أمامهم صلاة لا يصليها وهو وحده، يصلي أمامهم كأنه يحسن الصلاة وهو في داخله لعله لا يقرأ شيئا لا ندري، لأنه غير مكلف. فعلى ذلك اختيارا لا يختار صبي يؤم بالناس لا في فريضة ولا في نافلة. ولكن إن حدث ذلك، دخل مدرس في مدرسة لقى صبي بيأم التلاميذ في صلاة ظهر أو عصر فقام معهم في الصلاة، الراجح صحة الصلاة، الراجح صحة الصلاة. يبقى هنا لا نختار إماما في هذا السن اختيارا له، لا يختار، ولكن إن حصل فصلى صحة الصلاة. قال: وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله، وتصح إمامته يعني بالكبار في النفل وفي الفرض بمثله، في الفريضة يعني في صلاة الفريضة يصلي بمثل يعني بالصغار مثله. قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود، يعني دي كان فتوى من ابن مسعود رضي الله عنه انه ما يتقدمش الغلام، وابن مسعود مش هيشرع ولكن يقولها تفقها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وان كان الشيخ الألباني قال لم اقف عليه. وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحترم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منه، يعني كأنه التوجيه فيها أن صلاة الفريضة للصبي هي كصلاة نافلة، فلما صلى بمن كانوا مثله يبقى على ذلك هذه صلاة كأنها صلاة نافلة، جاز أن يصلي إماما بقوم متنفلين وجاز أن يصلي هذه الصلاة اللي هي صلاة الفريضة وإن كانت له نافلة وليست فريضة يصليها بمن كان مثله من الصبيان. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، يعني أن يكون إماما ولا مأموما، ولا إمام ولا مأموم. إذا كان إنسان على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة يعلم ذلك لا تصح صلاته صلاة الفريضة، إلا من عذر من الأعذار، يكون من أصحاب الأعذار زي ما قدمنا قبل ذلك في أبواب النجاسات. لا تصح الإمامة من إنسان محدث ولا من إنسان نجس، معنى إنسان دخل الصلاة وهو على وضوء أثناء الصلاة أحدث صار محدثا، هنا لا يحل له أن يكمل الصلاة، لا يحل له ذلك، هو واقف بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى يبقى يخرج من الصلاة ويقدم غيره يكمل الصلاة بالناس. ولا يستحي من ذلك، فالله عز وجل قد لام نبيه صلى الله عليه وسلم أنه استحي في أمر من الأمور اللي مثله يستحي من مثله، فهو لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج، فهنا لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم والله لا يستحي من الحق. هنا تخشى الناس، أن تخاف من الناس؟ لا 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 تخاف من الناس. كذلك الذي يقوم بين يدي الله عز وجل في الصلاة، لو أنه أحدث كأنه هيقعد يفكر ناس هيقولوا علي إيه، يقولوا لي يقولوا، ولكن لا يجوز لك أن تصلي وأنت محدث، تخرج من الصلاة لأن الصلاة بطلت، تخرج تتوضأ ثم ترجع فتصلي مع الناس. يبقى هنا الإنسان الذي يصلي وهو محدث ويعلم ذلك صلاته باطلة ولا شك في ذلك. طيب إن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، ودي مسألة يكثر السؤال فيها، إن دخل الإمام بالناس صلى بالناس الصلاة، بعد ما خلص الصلاة اكتشف إنه على جنابه، هنا من يلزمه إعادة الصلاة، الإمام والمأمومون ولا الإمام فقط؟ الراجح هنا الإمام فقط يلزمه الإعادة، والمأمومون صلاتهم صحيحة، صلاة المأموم صحيحة أنه لم يطلع على هذا الشيء، وقد يكسر هذا الشيء لو أمرنا بالإعادة أو شك الناس ألا يصلوا مأمومين أو مؤتمين بأحد خوفا أن يكون محدثا مثلا. يقول هنا جاء عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروي عن عثمان نحو ذلك وعن علي رضي الله عنه رضي الله عن الجميع ولا يعرف له مخالف، فكان إجماع. يبقى هنا الإنسان إذا صلى إماما بالناس بعد الصلاة اكتشف أنه على جنابة، اكتشف أنه ما توضاش، يبقى على ذلك هو وحده الذي يعيد الصلاة، أما المأموم فصلاته صحيحة، المأموم صلاته صحيحة. وبرضه هنا ينتبه الناس لعدم الإحراج، محدش يحرج حد في ذلك، لو أن إماما يصلي بالناس ثم قطع صلاته وقدم غيره وخرج من الصلاة، هنا ما يسألش بعد الصلاة قطعت الصلاة ليه، مفهوم أنه فقط شرط من شروط الصلاة، لعله أحدث في الصلاة، لعله دخل في الصلاة وهو محدث ونسي أن يتوضأ، يبقى على ذلك الأدب أنه لا يسأل ليه خرجت من الصلاة. ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حيلة في ذلك في الخروج من الصلاة، قال فليأخذ بأنفه ولينصرف، فليأخذ بأنفه ولينصرف، يعني عشان ما يستحيش ويتكسف من الناس كأنه رعفة في الصلاة، يمسك بأنفه وليخرج من الصلاة. فهنا الإنسان إذا أحدث في الصلاة انصرف راح اتوضى ورجع فصلى مع الناس، ولا ينبغي أن يسأل إيه اللي طلعك من الصلاة، هذا سؤال الإنسان أحمق الذي يسأل مثل هذا السؤال. لا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. إمامة الأمي قلنا أن في هذا الباب فقط باب الصلاة كلمة أمي معناها لا يحفظ الفاتحة، لكن في غير ذلك الأمي هو من لا يقرأ ولا يكتب، هذا الأمي، لكن في هذا الباب من أبواب الفقه أما يتكلم في الصلاة يقصد به من لا يحفظ فاتحة الكتاب هذا أمي. أما يجي هذا الأمي حصلي بالناس إزاي في صلاة سرية ولا صلاة جهرية وهو لا يحسن ركنا من أركان الصلاة وهو فاتحة الكتاب، فهذا لا يجوز له أن يصلي إماما. فإن حصل وتقدم هذا الذي لا يحفظ فاتحة الكتاب يبقى على ذلك هو صلاته كصلاة منفرد لنفسه صحيح، أما من خلفه يقرأ لهم لا يحفظ فاتحة الكتاب لا تصح صلاتهم، يلزمهم أن ينفردوا عنه وأن يصلوا وحدهم أو يصلوا جماعة معا. يبقى لا تصح إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، يعني مجموعة من الناس ولا واحد فيهم حافظ الفاتحة وعايزين يصلوا صلاة الفريضة، يبقى حيصلوا بما يحفظونه سواء من سورة غير الفاتحة أو في مقام الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى يحفظوا الفاتحة أو يحفظ منهم الفاتحة بعد ذلك ما من يجوز أن يأمهم بعدها. قال الزهري مضت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء، هذا لا يجوز له أن يكون إماما إلا بمن كانوا مثله لا يحفظون شيئا، هذا في الرجال وفي النساء أيضا. يصح النفل خلف الفرض، يصح النفل خلف الفرض ولا عكس، ده اختياره هو برضه، اختيار هنا أن المتنفل يصلي خلف المفترض، يعني الإمام يكون مفطرًا يصلي صلاة الفريضة صلاة المغرب، الإمام المأموم خلفه قد صلى المغرب ووجدهم يصلون فقام صلى معهم تاني بنية النافلة، يبقى هذه صلاة صحيحة، تصح النافلة خلف من يصلي الفريضة. يبقى صلاة النافلة خلف الفريضة بيقول لنا أنها تصح. العكس في ذلك، وإيه الدليل على ما يذكره؟ يقول في حديث محجن بن الأذرع قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة، فصلي معهم واجعلها نافلة. يبقى هنا الرجل صلى صلاة الفريضة وبعدين جاء معهم في صلاة الفريضة هم يصلون، هو كان صلاها، فقال إذا جئت فصلي معهم، يعني ما تقولش أنا صليت في بيتك لكن صلي معهم مرة ثانية. الصلاة الثانية يصليها بنية النافلة وليست بنية الفريضة، قال واجعلها نافلة، ده حديث صحيح. وفي حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على ذا فيصلي معه، وده حديث صحيح أيضا ذكرناه قبل ذلك. وفي أن رجلا دخل المسجد بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حيصلي منفردا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فتصدق عليه وصلى معه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا صلاة النافلة خلف الفريضة هذه صلاة صحيحة ولا عكس. ليه بقى لا عكس؟ ده اختياره هنا شيخ مرعب، يقول لا عكس لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. هنا فلا تختلف عليه، الراجح أنه في أفعال الصلاة، في أفعال الصلاة، ولم يذكر النية هنا، لم يذكر، وإلا ففي السابق ضروري أنه هذا خلاف الإمام مفترض والمأموم متنفل، فإذا قال هنا الإمام متنفل والمأموم مفترض هذا خلاف، فليكن في الأولى مثلها، أي الفرق بين الاثنين؟ هي نفس المسألة. فهنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وضحه باقي الحديث، وضح المعنى المقصود باقي الحديث، فإذا كبر فكبره، فإذا قرأ فأنصته، فإذا ركع فاركعه، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فالحديث نفسه وضح ما المقصود لا تختلف عليه، يعني لا تختلف عليه، ما تخالفش الإمام بيركع اركع معه، بيرفع ارفع معه، يبقى هنا كن مع الإمام ولا تخالف الإمام، هو بيركع انت ترفع، هو يسجد انت تقوم، لا ما لا تخالف الإمام، ده اللي فيها الحديث، ليس حدة فيما ذكره. ولذلك قال وعنه يصح، عنه عن أحمد يعني تصح، وده الراجح الصواب في المسألة، أنه كما صحت صلاة النافلة خلف المفترض فليصح العكس أيضا صلاة الفريضة خلف المتنفل. دليله إيه؟ قال لحديث معاذ المتفق عليه، حديث معاذ ذكره البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذ فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزته، فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثا اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوه. الحديث ذكرناه قبل ذلك. وفيه أن معاذا هنا في الأول حديث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر أنه صلى بهم العشاء، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم رجع إلى قومه فصلاها بهم، هذه الصلاة فصلاها بهم وقرأ بسورة البقرة. ذكر الحافظ بن حجر هذا الحديث وقال استدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، يعني المأموم بيصلي فريضة والإمام يصلي نافلة، يصلي نافلة بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، جاب منين بقى ينوي بالأولى الفرض وبالتانية الأولى اللي صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم والتانية اللي صلىها بقومه إيه جابوا منين؟ قال يدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب وزاد هي له تطوع ولهم فريضة. هي له يبقى معاذ بيصلي بهم هذه الصلاة صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء، فلما كان مع قومه صلىها بهم هي الصلاة ولكن بنية التطوع، فقالوا هنا هي له تطوع ولهم فريضة. بعض العلماء ضعفوا هذا الحديث بأنه رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار، وابن جريج مدلس وقد عنعن يقول الحافظ، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه، يبقى ما فيه شبهة التدليس فيه. فهذا دليل لمن يقول أن صلاة المفترض خلف الإمام المتنفل صلاة صحيح، صلاة صحيح. طب ما يمكن معاذ صلى الأولى صلاة الفريضة وصلى الثانية برضو فريضة؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن صلاة فريضة في يوم مرتين، فجاء في الحديث رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، يعني ما ينفعش تصلي صلاة الظهر وتقوم تصليها تاني ظهرا، تصلي العصر وتصلي مرة أخرى عصرا، ما ينفعش. في اليوم هي الفريضة فريضة واحدة، إلا أن يتذكر الإنسان صلاة فريضة فاتته من يوم من يومين تذكرها الآن فليصليها الآن. فرضنا أنت صليت المغرب الآن ثم تذكرت أنك لم تصلي أمس أو أول أمس صلاة المغرب، يبقى أنت صليت مغرب اليوم قمت تاني صليت المغرب اللي تذكرتها من كذا يوم لم تصليها، يبقى الصلاة هنا مش دخلة تحت هذا الباب. لا صلاة في يوم مرتين بمعنى أنك تعيد الصلاة هي نفسها وقد صليتها صحيحة، اللي خليك تعيدها مرة أخرى؟ يبقى هنا إذا صليت بالناس إماما للمرة الثانية تبقى الثانية بنية النافلة وليست بنية الفريضة. يقول وتصح المقضية خلف الحاضرة، تصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم، يبقى صلاة مقضية خلف حاضرة وصلاة حاضرة خلف مقضية. معناها ايه؟ الامام بيصلي الان صلاة المغرب بتاعة اليوم، المأموم تذكر أنه لم يصلي صلاة الأمس صلاة المغرب بتاع الأمس، فبيصلي الآن خلف الإمام بنية صلاة المغرب بتاعة أمس، طبعا بشرط أنه يكون صلى خلص صلاة اليوم، يعني كأنه صلى في مسجد صلاة اليوم أو في المسجد نفسه صلى صلاة اليوم صلاة المغرب، بعد ذلك أقيمت جماعة ثانية فتذكر أنه لم يصلي مغرب الأمس، يبقى هنا الجماعة اللي هتصلي الآن تصلي فريضة اليوم مغرب اليوم، هو بيقضي مغرب الأمس، يبقى هذه تصح والعكس كذلك. تذكر إنسان أنه ما صلاش المغرب امبارح أم يصليها، دخل واحد معه اقتدى به ليصلي صلاة المغرب، هذا بيصلي بنية مغرب الأمس وهذا يصلي بنية مغرب اليوم، فتصح المقضية خلف الحاضرة والحاضرة خلف المغرب حيث تساوت في الاسم. ذكره الخلال لأن الصلاة، قال رواية واحدة رواية عن أحمد، يعني رواية واحدة ما عندوش خلاف فيها، ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. الراجح أنه أيضا تصح صلاة المثل المماثلة، إذا كان يصلي الإمام صلاة العصر والمأموم لم يصلي صلاة الظهر، الراجح أيضا أنه يجوز أن يدخل خلف الإمام بنية صلاة الظهر، يعني أن دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي العصر وأنت قد فاتتك صلاة الظهر، يبقى هنا هتعمل إيه الآن؟ الراجح أنه يجوز أن تصلي خلف الإمام بنية صلاة الظهر لتراعي ترتيب الصلوات، لو دخلت بنية العصر يبقى أنت الآن لم تصلي الظهر ولم تراعي ترتيب الصلوات، فتدخل خلف الإمام بنية صلاة الظهر، فإذا انتهى قمت وصليت العصر وحدك فرعيت الجماعة ورعيت ترتيب الصلوات، يبقى هنا تصح صلاة إذا كانت مماثلة هذه الصلاة زي هذه الصلاة. عند الشافعية يصح أن يصلي صلاة ولو اختلفت، ولو اختلفت هذه الصلاة عن تلك، كإنسان فاتته صلاة المغرب ودخل والإمام في صلاة العشاء، وفيها خلاف للعلماء، لكن الراجح فيها أنه إن دخل خلف الإمام على هذه الحالة أنه سينفرد عنه بعد الركعة الثالثة، سينفرد عن الإمام بعد الركعة الثالثة ويسلم ثم يقوم ويدخل مع الإمام في صلاة العشاء. عند الحنبلة على هذه المسألة حيلزمه أن يدخل بنية النافلة، يدخل خلف الإمام بنية النافلة، فإذا انتهى قام فصلى وحده صلاة المغرب وصلى وحده صلاة العشاء. اللي ألزمهم بذلك الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أنه ما يجوز المخالفة في النية، فإذا صحت المخالفة في النية في بعض الأشياء فليجوز أن يكون في غيرها أيضا. فذكرنا أنه صحت المخالفة في النية في إمامة المتنفل في إتمام المتنفل بالمفترض، هذا ينوي فريضة وذاك ينوي نافلة، إنسان يصلي ينوي صلاة العشاء وهذا ينوي صلاة الوتر خلفه مثلا، يبقى على ذلك إن صحت مثل هذه الصلاة، أو إن صحت صلاة الإمام الذي يصلي نافلة كأنه يصلي التراويح في رمضان مثلا، قام لركعتين من صلاة التراويح ودخل إنسان لم يصلي الفريضة فصلى وراءه صلاة العشاء، هذا ينوي العشاء وهذا ينوي التراويح، فعلى ذلك الصلاة صحيح. يبقى اختلفت النية، يبقى مش داخل تحت هذا الحديث مسألة اختلاف النية. فإذا كان وجاز أن يصلي ظهر الأمس وراء هذا الذي يصلي ظهر اليوم فليجوز أن يصلي خلفه صلاة العصر، الإمام يصلي عصرا والمأموم يصلي ظهرا، لأن تتوافق الصلاتان واختلاف النية لا يعول عليه في ذلك، فإنه جاز اختلاف النية بين النافلة والفريضة، فليجوز بين اسم صلاة واسم صلاة أخرى. لكن الإشكال في صلاة المغرب أن المأموم سينفرد عن الإمام، أن المأموم سينفرد لن يتابع الإمام، وهذه فيها خلاف في أنه ينفرد عن الإمام ويسلم قبل الإمام وهو مؤتم به، ولكن قد يستأنس لذلك بحديث معاذ نفسه أن هذا الرجل الذي صلى مع معاذ لما أطال معاذ انفرد عن معاذ وأكمل الصلاة وحده، فلما انفرد لعذر من الأعذار، يبقى هنا العذر الشغل، فليكن عذر أنه يصلي صلاة المغرب وأنه لا يجوز له أن يزيد فيها فوق الثلاث ركعات، فليكن له عذر أن ينفرد عن الإمام إذا قام للرابعة فيجلس هو لثالثته ثم يسلم ثم يقوم ويدرك الإمام بنية صلاة العشاء، والله أعلم. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، وسط المأمومين، يبقى هنا الإمام في وسط الصف يصح، ولكن هذا لا يستحب، هذا لا يستحب، لكن إذا ازدحم المكان ولا يوجد إلا المكان هذا حتى يصلى بجوار الإمام يبقى يجوز وتصح الصلاة، لكن الأصل في الإمام من الرجال أن يكون أمام الناس، أمام الناس، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه زي ما أحيجي بعد شوية، كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، وقام أصحابه خلفه، وده صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، صحيح المعنى. وفي حديث عند مسلم وأبي داود أن جابرا ودبارا وقف أحدهما عن يمينه صلى الله عليه وسلم والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلف، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، جاء جابر فوقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبار وقف الناحية الثانية فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما وأرجعهما للخلف. هنا لو كان يستحب أن يصلوا على هذه الحالة ما كان أرجعهما صلى الله عليه وسلم، ولكن دليل أن الإمام الأصل في الأمام وخلفه الباقي. هنا في الجواز أو دليل الجواز مع العذر، قال لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، ودول من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه على الجميع، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يعني صلى بهذه الكيفية، إن واحد عن يمين واحد عن يساره، والظاهر أن هذا للعذر لضيق المكان أو نحو ذلك، لكن الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس أمامه صلى الله عليه وسلم، وهكذا جرى العمل عند الصحابة ومن بعدهم. الأثر عن ابن مسعود هذا صحيح. يبقى في المتن بيقول يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، والسنة وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محازيا له. يبقى هنا بقى لما تبقوا اتنين الإمام حيصلي وبجواره المأموم، بجواره ما فيش يتأخر المأموم خلف الإمام، ولكن بجواره، إنه كده جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بيذكر لنا هنا، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. دي قصة، ودي قصة تانية. ابن عباس قال بت ليلة في بيت خالتي ميمونة لأنظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالبلية. ابن عباس بات في بيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة ميمونة، ودي كانت خالته رضي الله عنها، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم خالته، فبات بات لي علشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ازاي بالليل، حب يتعلم صلاة قيام الليل وهو صبي صغير. ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد راهق الحلم، يعني كاد يبلغ او عنده 13 سنة في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا بقى ان هو تفكيره انه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبيت عنده في بيته صلى الله عليه وسلم، وكونه يبيت معه في الغرفة نفسها، النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته نايمين في عرض الوسادة وهو على جانب الوسادة، الاثنين الثلاثة نايمين في مكان واحد لأنه كان صغير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيرقب كيف يصلي، حيقوم امتى يصلي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل توضأ وصلى، وابن عباس يراقب ذلك، وقام فتوضأ وجاء فوقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه صلوات الله وسلامه، عن يساره صلى الله عليه وسلم. لما يبقى اثنين بيصلوا هيبقى الإمام هو اللي عن يسار، الإمام عن اليسار، المأموم عن اليمين. فابن عباس جاء وقف عن يسار النبي، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره فجعله عن يمين. طبعا يدير هنا من ورائه، فلا يجوز الإدارة من الأمام، ولأنه هيبقى يمر من أمام الإمام، فأداره من خلفه صلى الله عليه وسلم وجاءوا يمينه. نفس الشيء حصل مع جابر بن عبد الله، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وجاء إليه وهو يصلي، فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره من خلفه جابه يمينه صلى الله عليه وسلم. جاء جبار بعد ذلك فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفع الاثنين خلفه، كان هو في الأمام والاثنين خلف. فيه بيان أن الواحد يقف عن يمين الإمام، يقف الواحد، هنا الإمام واقف هو عن أداره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في الحديث وقف عن يساره فأداره صلى الله عليه وسلم. هنا لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. لا تصح خلفه، يعني للواحد المأموم لما يقف بجوار الإمام مش هيتقدم على الإمام ولا يتأخر على الإمام، ولكن هيبقى واقف في حذاء الإمام، في حذاء الإمام. في الحديث هنا أنه جعله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، يبقى عن اليمين يبقى في الحذاء نفسه. لا تصح خلفه، لحديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، أي بدل لغير عذر، من غير عذر واحد دخل لقى الناس في جماعة فوقف متأخرا، زي ما يحصل بعض الناس يبقوا كسالة يدخل يصلي عند باب الجامع عشان تخلص الصلاة يجري يطلع برا الجامع، هنا تبطل صلاته، لا تجوز هذه الصلاة، لابد أن يصلي مع الناس ولابد أن يدخل في الصف. لكن الذي يكون له العذر في ذلك أن يدخل فلا يجد مكانا، لا يجد مكانا في الصف، يبقى على ذلك إما يتقدم فيكون بجوار الإمام، أو أنه يبقى معذور ويصلي خلف الصف طالما أنه من الممكن يأتي أناس آخرون فيدخلون معه، فيكون هذا مصليا خلف الصف ومنفردا لعذر، والكلام في من ليس له عذر وصلى خلف الصف وحده، فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الذي جاءه سواء ابن عباس ولا جابر ابن عبد الله، لم يتركهما عن يساره صلوات الله وسلامه عليه، فهنا أو لم يتركهما صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، فقال إن جابرا وجبارا، وفي الحديث الثاني أن ابن عباس وحده، فقام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان عن يساره أداره صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تصح أن يقوم عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام، لا يصح أن يقوم لا خلف الإمام وحده ولا عن يساره مع خلو يمينه. وتقف المرأة خلفه لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا، فصلى بنا ركعتين، فصلى بنا ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. يبقى صلاة الواحد تكون عن يمين الإمام، صلاة اثنين فأكثر خلف الإمام، إذا وقف واحد منفردا خلف الإمام لا يجوز له ذلك إلا لعذر من الأعذار، إذا وقف الإنسان عن يسار الإمام لا يجوز له ذلك إلا، بل يجب على الإمام أنه يحوله إلى يمين، يجب عليه أن يحوله إلى يمين. إذا أداره إلى يمينه يبقى من وراء ظهره، يديره من ورائه وليس من أمامه. تقف المرأة خلفه لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه. يبقى إذا كانت امرأة واحدة لن تقف في الصف مع الرجال، يبقى هنا إذا كان المسجد فيه رجال وفيه امرأة واحدة تقف خلف الصفوف امرأة واحدة وتصح صلاتها بذلك. تقف المرأة خلفه لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه. يبقى فيها زيادة كمان هنا، أنا واليتيم، اليتيم لا يطلق على إنسان محتلم بالغ، يبقى يطلق على صبي صغير. فيها أن الإمام إذا صلى باثنين أحدهما صبي فيقوم الإثنان خلف الإمام، يقوم الإثنان خلف الإمام، مش هيخلي الاثنين عن يمينه ولا واحد عن يمينه والآخر عن يساره، ولن يجعل واحدا عن يمينه والآخر وراءه مثلا، ولكن يقوم الإثنان، وده بقى مع الحاجة، فيقف الصبي الصغير مع الكبير في الصف، يقف الصبي الصغير مع الكبير في الصف إذا كان واحدا زي هنا. قال: والمرأة خلفنا، والمرأة خلفنا، فهنا ما جعلش أنسا مثلا بجواره وجعل الصبي مع المرأة في الخلف، لا، ولكن صف الذكور خلفه صلى الله عليه وسلم وجعل المرأة في وراءه. فصلى بنا ركعتين، دي كانت صلاة نافلة في وقت الضحى في بيت أنس أو بيت أم سليم رضي الله عن الجميع. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردة فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. ده إذا اختار أن يصلي ركعة كاملة خلف الإمام منفردا لغير عذر، يبقى هنا المسجد الجماعة مسجد كبير وكل شوية يدخل فيه أحد، يبقى على ذلك يصلي الإنسان في الصف مع الناس. فإذا دخل الإنسان ولم يجد مكانا يبقى هو معذور. هنا مسألة يسميها العلماء الاختلاج، الاختلاج، ومعنى الاختلاج أنه يسحب واحد من الصف يوقفه معه. أخذ بهذا الشافعية وذكروا حديثا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن الذي يدخل متأخرا إن وجد مكانا في الصف وقف مع الصف، إذا لم يجد مكانا ولم يتوقع أن يجد أحدا يأتي للمسجد فليتقدم وليقف عن يمين الإمام، إذا توقع أن يأتي أحد يبقى له عذر أن يصلي خلف الصف وحده لعل أحدا يأتي معه. طب إذا انتهت الصلاة ولم يأتي أحد يصلي معه، الراجح أن هذا معذور وتصح الصلاة بذلك. يبقى إذا صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردة يعني اختيارا مع وجود مكان في الصف تبطل صلاته. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإلا لم يصح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء كنا يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في الحجاب، فإن كنا دونه في الحجاب. هنا الأثر السيدة عائشة رضي الله عنها، يقول الشيخ الألباني رحمه الله: لم أجد هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها. وذكر عن الإمام البخاري أنه قال في صحيحه: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن: لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر، أو وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار، إذا سمع تكبير الإمام. لاحظ أن هذه الفتاوى كلها على خلاف ما ذكره هنا واختاره عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك بيذكر الإمام البخاري ذلك ميلا منه إلى جواز الائتمام بالإمام طالما أنك تقدر أنك تتابع الإمام، تسمع صوت الإمام فتتابعه بالصلاة. يقول الحافظ: والظاهر من تصرف البخاري أنه لا يضر ذلك كما ذهب إليه المالكية، والخلاف شهير. والخلاف شهير، ده كلام الحافظ ابن حجر. الشيخ الألباني يقول: روى ابن أبي شيبة أثارا في المنع من ذلك وأخرى في الرخصة. يعني هل من الممكن مع اتصال الصفوف اللي احنا فيها الآن في الشارع، الناس موجودة اتصلت لغاية البيوت، مجموعة جوه بيت ائتموا بالإمام طالما الصفوف وصلوا لغاية عندهم ويصلون بصلاة الإمام صلاة العشاء مثلا؟ الراجح انه اذا وصلت الصفوف الى بيوتهم جاز ذلك ان يصلوا مع الإمام بصلاة الإمام طالما في اتصال للصفوف. يذكر هنا أنه العلماء اختلفوا في هذا الشيء، فالبعض منهم رخص فيه والبعض منهم منع من ذلك. هنا في الحديث أو في الأثار اللي ذكرها الإمام البخاري عن الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وبينك وبينه نهر، المعنى أن لو في بينك وبين الإمام مسافة مع عذر نهر أو طريق الشارع، فرضنا أن احنا بنصلي هذه الصلاة والشارع العربيات رايحة جاية وفي بين الآخر المسجد وبين الباقي الناس 100 متر أو نحوها، مع العذر يجوز ذلك، مع العذر يجوز ذلك ويجوز الاقتداء طالما أنهم يسمعون صوت الإمام. أما من منع فكأنه يحمل ذلك على عدم رؤية الإمام ولا المأمومين ولا سماع صوت الإمام، يبقى هنا فين الاقتداء وفين المتابعة؟ لن يقدر على المتابعة، لكن الآن يسمع بمكبر الصوت ويشاهد الناس، يبقى على ذلك تصح الصلاة. نرجع للمتن، بيقول لنا: إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. يبقى هنا يكون اللي حيصلي مقتديا بالإمام لابد أن يكون في صف، يبقى مش هيجي واحد لوحده يقف في آخر الشارع يصلي وحده، ولكن لابد أن هو يقتدي بالإمام ويكون في صف، يبقى لابد من اتصال الصفوف حتى يصلوا إليه. لابد من رؤية الإمام أو رؤية من وراء الإمام، رؤية الناس يعني، حتى إذا لم يصل إليه الصوت على الأقل ينظر فيعرف في أي ركعة. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، لم تشترط الرؤية، المعنى انك بتصلي في الدور الاول والتاني بيصلي في الدور التاني، فهنا ما يشترطش الرؤية بس بشرط سماع الصوت، بشرط سماع صوت الامام. قال: وكفى سماع التكبير لان المسجد كله موضع للجماعة. قال الامام احمد: في المنبر اذا قطع الصف لم يضر لانه في موضع الجماعة، ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح لما تقدم عن عائشة، ما صحش أصلا الأثر جاء عن عائشة رضي الله عنها، وصح عن غيرها ذلك عن الحسن البصري قال: لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر، يبقى على ذلك هنا الراجح الصحة مش البطلان، إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصلت الصفوف. وهنا ما كان في الجمعة وما كان في العيد كان في غيره، وهنا الشرط اتصال الصفوف، طالما اتصلت الصفوف مع الناس جاز أن يصلي الناس مؤتمين بالإمام حتى لو كان هو في المسجد وهم خارج المسجد، ولو بينه وبينه مسافة طالما يرون ويسمعون التكبير. روي عن أحمد: في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو ألا يكون به بأس. وهذا الصواب فيها أنه سواء الأبواب مفتوحة ولا مغلقة بتاعة المسجد، اللي بيصلي خارج المسجد يقتدي بالإمام طالما يسمع صوت الإمام فالصلاة صحيحة، أو أنه قد لا يسمع صوت الإمام ولكن يسمع صوت المبلغ الذي يبلغ خلف الإمام، يبقى أنه ليقتدي بالإمام، قد لا يصل إليه صوت الإمام، يبقى إذا لم يصل قرأ هو الفاتحة في سره وسبح وغير ذلك من أحكام الصلاة، ولكن لابد أن يسمع من يبلغ التكبير حتى يصح الاقتداء بالإمام. كره علو الإمام والمأموم عن المأموم، كره علو الإمام عن المأموم لأن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي، حين أخذت على يدي. الحديث ده باللفظ ده ضعيف، لكن أصله صحيح، أصل هذا الحديث صحيح بنحو هذا المعنى. فالمعنى فيه أن عمارا قام فوق دكان مصطبة عالية، مصطبة من طوب ونحوها، قام عاليا عن الناس، فإذا بحذيفة يأخذه ويرجع به، فهنا اتبعه كأنه تذكر أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يقوم الإمام أرفع من المأمون، يعني في مكان عالي والمأمومون تحته. ليس من هذا الباب أن يكون الإمام في الدور الثاني في المسجد والمأمومون في الدور الأول فيه، ليس من هذا الباب، لأنه لن يكون الإمام وحده في الدور الثاني ولا الثالث، لازم حيبقى مع مجموعة من المأمومون، يبقى ما ارتفعش على المأمومين. لكن إذا كان الإمام محطوط له كرسي عالي والمأمومون خلفه من غير عذر على ذلك يكره هذا الشيء، لكن مع العذر يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعلم الناس كيف يصلون، فصلى على المنبر مرتفعا صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه الصلاة. فذكر هنا في الحديث المتفق عليه أنه صلى على المنبر صلى الله عليه وسلم، ونزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم عاد وذكر في آخر الحديث: لما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني تتعلموا كيف تصلون مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كره علو الإمام عن المأموم، لا عكسه، يعني إنه هل ممكن يكون الإمام في مكان منخفض وكل المأمومين أعلى منه؟ يقول هذا لا يكره ذلك. قال: لأن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة الإمام، وهذا ضعيف عن أبي هريرة، ولكن جاء عن أنس بإسناد صحيح مثل ذلك، جاء عن أنس هذا المعنى. وكون الحديث صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، مفهومه أن العكس في ذلك جائز، يفهم منه أن العكس هو الإمام فقط لا يكون في مكان أعلى من المأمور. كره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد، حضور المسجد. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل أو الكراث، فقال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكانت الكراهية أن هذه رائحتها خبيثة غير طيبة، تتأذى منه الملائكة كما يتأذى منه بنو آدم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاء في حديث، هذا الحديث متفق عليه، وجاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلهن وتدخلوا مساجدنا، فإن كنتم لابد آكليهما فاقتلوهما بالنار قتلا. يبقى في فرق بين أكل ثوما أو أكل بصلا نيئا وبين أن يكون مطبوخا في طبيخ، فقال: فاقتلوهما بالنار قتلة، المعنى قتلهما إضاعة الرائحة بالتسوية على النار. يبقى هنا يجوز ناكل طبيخ مطبوخ في بصل أو مطبوخ بتوم، بشرط أن ما تكونش الرائحة موجودة في رائحة التوم أو البصل. جاء النهي هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا أن يقرب المسجد، قياس عليه ما كان فيه رائحة خبيثة تؤذي الناس في المسجد أيضا لا يقرب المسجد. النهي حمله هنا على الكراهة، وحمله البعض على التحريم، أنه آكل الثوم أو البصل لا يقرب المسجد إلا إذا أزال هذه الرائحة بشيء. من أكل ثوما أو بصلا، قالوا هنا يكره لأنه في حديث المغيرة بن شعبة أنه أكل من بقل في من ثوم أو بصل ودخل المسجد فشم منه النبي صلى الله عليه وسلم رائحة غير طيبة، فسأله صلى الله عليه وسلم فكان جوابه أنه لم يدخل في بطنه منذ ليلتين لم سواها، يعني أنه الجوع الشديد وأنه اضطر إلى ذلك، ما فيش طعام وقعد ليلة أو أكثر لم يجد إلا البصلة فأكلها، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لو كان على التحريم يبقى ما لا صاحب عذر ولا غير صاحب عذر، فكونوا عذر صلى الله عليه وسلم في ذلك قالوا هذا كأنه صارف عن التحريم إلى الكراهة. يبقى من أكل بصلا أو فجلا أو كراسا أو ثوما أو نحو ذلك، هم بقى اللي بيشرب سجاير وتبقى ريحته منتنة يدخل بها المسجد، هذا لا ينبغي أنه يدخل المسجد بهذه الرائحة، والسجاير حرام محرمة. ولكن الإنسان إذا وجد رائحة غير طيبة من إنسان في مثل زماننا هذا، إنسان داخل ريحة بق سجاير تقول له ما تصليش، خلاص مش هيصلي خالص يترك الصلاة، يبقى هنا أنك تنصح من غير ما تنفر الناس عن الصلاة، تنصح الناس ليصلوا من غير ما تنفر الناس عن الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر من أكل الثوم أو البراء أو الكراس أو البصل بيكلم صحابة أفاضل يفهمون ذلك ويتورعون عن ذلك، فإذا قدم المسجد يكون قد احتاط لأمري في إتيان المسجد. الآن أكثر الناس يتركون صلاة الجماعة بل الجمعة بل الصلاة كلها، فعلى ذلك الإنسان المسلم يكون فطنا في دعوته للناس فلا ينفر أحدا عن الصلاة، وإنما ينصح في مثل ذلك برفق. من المسائل المتعلقة بالباب اللي هو باب الإمامة، مسألة الفاتحة على الإمام، الفتح على الإمام هنا ما تعرضش لها. الفتح بمعنى أنه يلقن الإمام، يلقن الإمام إذا الإمام نسي أو أنه بدل آية مكان أخرى، آية رحمة بدلها بآية عذاب ونحو ذلك، فيفتح على الإمام معنى يلقن ليعان على تكميل القراءة. فقالنا الفتح على الإمام تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف فيها، نعم يقف الإمام مش قادر يكمل فيلقنه المأموم. دليل التلقين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ حصل أنه لبس في الصلاة فنسي آية صلى الله عليه وسلم أو اختلط عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ فما منعك، يعني كأن هنا أبي من حفاظ القرآن بل أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فقال له فما منعك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي حديث آخر عند أبي داود أيضا عن المسور ابن يزيد الأسدي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأ، يعني مر بآية فوت آية لم يقرأها صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها، هل أذكرتنيها، يعني كنت فكرتني بهذه الآية. الرجل قال كنت أراها نسخت، كنت أراها نسخت. الحديث يحتج به جمهور العلماء على مشروعية الفتح على الإمام إذا لبس عليه في الصلاة أو إذا اختلط في الصلاة. اختلف العلماء في الفتح على الإمام من القديم هذا الخلاف، فذكر ابن أبي شيبة في مصنفه من كره الفتح على الإمام ومن رخص في الفتح على الإمام، يعني البعض من العلماء كرهوا الفتح على الإمام والبعض رخصوا في الفتح على الإمام. فمن كره ذكر عن علي رضي الله عنه ومغيرة أو ذكر عن علي وعن إبراهيم النخعي قال هو كلام، يعني الفتح على الإمام هو كلام، كأن يقول كلام خارج عن الصلاة كأنه يكره ذلك. ودعا عن إبراهيم أنه كره أن يفتح على الإمام، وعن ابن مسعود في تلقين الإمام إنما هو كلام يلقيه إليه، إنما هو كلام يلقيه إليه، كأنه كره ذلك. وجاء أن رجلا فتح على إمام شريح وهو في الصلاة فلما انصرف قال له اقضي صلاتك، اقضي صلاتك، أمره بإعادة الصلاة. وذكر عن عامر الشعبي من فتح على الإمام فقد تكلم، وداعا عن علي أنه كره الفتح على الإمام. وذكر بابا في من رخص في الفتح على الإمام، وذكر عن عبيدة ابن ربيعة قال أتيت المقام مقام إبراهيم فإذا رجل حسن الثياب طيب الريح يصلي فقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه فقلت من هذا فقال عثمان رضي الله عنه. يعني كان يصلي عند مقام إبراهيم يصلي كأنه قيام ليل ويقرأ قراءة طويلة وواحد بجواره قاعد لما يخطئ يوم يفتح عليه في الصلاة. سأل من هذا قال عثمان رضي الله عنه. وجاء عن علي أنه قال إذا استطعمك الإمام فأطعمه فأطعم إذا استطعمك يعني وقف يستنى أن أنت تصلح له صلح للإمام وأطعمه. وكان مروان يلقن في الصلاة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني ما أنكروش ذلك على من يلقن لما يخطئ الإمام حد يرد الإمام. جاء عن عطاء قال لا بأس بتلقين الإمام لا بأس بتلقين الإمام. وقال هلال بن أبي حميد كنت أفتح على عبد الله بن حكيم إذا تعايا في الصلاة فقال لي يوما أما صليت معنا قال فقلت لا قال قد اشتكوت ذلك ترددت البارحة فلم أجد من يفتح علي. وجاء عن نافع قال صلى بنا ابن عمر فتردد قال ففتحت عليه فأخذ عني. فيه بيان أنه زي ما في ناس كرهوا الفتح للإمام في من استحب ذلك. الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ما منعك ما منعك فيه بيان مشروعية الفتح على الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له. وذكر الإمام بيهقي في سننه عن أنس قال كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه أيضا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة. وعن عامر بن سعد قال كنت قاعدا بمكة وذكر الأثر عن عثمان بمثل ذلك. وجاء عن نافع أن ابن عمر صلى المغرب فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرارا. يعني ممكن الإنسان يكون يصلي وبعدين يسرح في الصلاة. فحصل أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي بهم جماعة فقرأ بعدما قرأ الفاتحة كأنه حصل له سرحان نسي فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وما عرفش يقرأ ما بعدها فقال جعل يرددها فقلت إذا زلزلت يعني ذكره إذا زلزلت قال فقرأها فلما فرغ لم يعب علي ذلك لم يعب علي ذلك. فمن الممكن إنسان يكون حافظا من الحفاظ ولكن يقف في صلاة الجماعة يتلقلق فيها من الممكن يحصل ممكن يسرع ما عرفش يكمل فيقوم حد يلقنه يفتح عليه بحيث أنه يستمر في القراءة. الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح هو دليل لجمهور العلماء اللي قالوا بأنه إذا استفتح الإمام فافتح عليه إذا استطعمك الإمام فأطعمه. قالت الحنفية إن المؤتم إذا فتح على إمامه بعد توقفه في القراءة لم يكن كلاما مفسدا للصلاة لأنه مضطر إلى إصلاح صلاته. وده مش كلام كل الحنفية ولكنه كلام أبي يوسف من الحنفية في هذا الشيء أنه يفتح على الإمام. ونقلوا عن أبي حنيفة وعن محمد بن الحسن أنه لا يفتح على الإمام وإلا فهو كلام فتبطل الصلاة بذلك. وذهب إلى ذلك أيضا ابن حزم إلى عدم جواز الفتح على الإمام. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه يشرع الفتح على الإمام وهذا الراجح. فيقول إذا أرتج على الإمام في القراءة الواجبة كالفاتحة إذا كان بيقرأ فاتحة الكتاب وأرتج عليه يعني أغلق عليه ما عرفش يكمل الفاتحة فلزم من وراءه الفتح عليه. يبقى هذا وجوب الفتح على الإمام إذا أخطأ في فاتحة الكتاب يفتح عليه. وكذا إن غلط في الفاتحة لتوقف صحة الصلاة عليها. قال وإن عجز المصلي عن إتمام الفاتحة بالإرتاج عليه فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة فإن كان إماما صحت صلاة الأمي خلفه. يقول ابن قدامة الصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته. بناء على ذلك يجب على المأموم أن يفتح على الإمام إذا توقف في الفاتحة غير الفاتحة فهنا إذا الإمام استطعم وقف ينتظر من يفتح عليه، فعلى ذلك يفتحون يستحب الفتح عليه. إذا لم يفتح عليه أحد، إما أنه ينتقل لصورة أخرى، وإما أنه يكبر ويركع. يبقى هنا الواجب على المأموم أن يفتح على الإمام إذا كان يستطعم، إذا كان في فاتحة الكتاب وجب عليه، في غير الفاتحة لم يجب عليه إلا إذا بدل آية رحمة بآية عذاب، إلا إذا بدل آية رحمة بآية عذاب. فرضنا بيقرأ وقال إن المتقين في جنات ونهر، أخطأ وقال إن المتقين في نار جهنم مثلا والعياذ بالله، يبقى على ذلك ويجب على المأموم أنه يفتح على الإمام وينبه الإمام بذلك. لكن لو أنه يقرأ فنسي الإمام فقال وكان الله عليما حكيما فقال غفورا رحيما، هنا لا فتحة في مثل ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سنة أبي داود قال اقرأوا كل شاف كاف ما لم تبدل آية رحمة بآية عذاب. فلو حدث مثل ذلك فبدل كان الله غفورا رحيما كان الله عليما حكيما، لم يجب الفتح في مثل ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الفتح على الإمام يكون برفق، اسمه فتح على الإمام. فإذا إنسان فتح بعنف، لو إن الإمام أخطأ راح كل المسجد رد عليه، يقوم ده مش فتح، ده لخبطه، يلخبط الإمام أكثر. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي يكون خلف الإمام حفاظ القرآن أهل الحلم، فيهم حلم وفيهم عقول، بحيث يعرف متى يفتح على الإمام. إذا الإمام خرج من الصلاة يقوم هو يخلفه ويصلي إماما بالناس. يبقى هنا دايما اللي خلف الإمام يكون يصلح للإمامة ويصلح للفتح على الإمام، ويشرع الفتح على الإمام على ما ذكرنا. إذا الإمام استطعمك أطعمته، إذا الإمام بدل فقال وكان غفورا رحيما قال عليما حكيما، لا فتح في مثل ذلك. وإذا الإمام بدل آية رحمة بآية عذاب، وجب أن ينبه على ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.